صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، واشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن بعض الأصول، وإن توهم بعض العلماء بأنها أصول إحرازية، غير أن هذا التوهم ليس في محله، بل هي بمثابة الأصول العملية البحتة، وبالتالي لا تتقدم على أصالتي البراءة والاحتياط، بل هما في مرتبة واحدة، مثل أصالتي الحلية والطهارة. وقلنا إن الذي يتقدم هو الأصل الإحرازي كالاستصحاب على غيره من الأصول العملية البحتة. كلامنا في هذا اليوم في البحث الذي مر علينا أيضا هذا البحث في باب الاستصحاب، وخلاصته كالتالي: عندنا استصحاب سببي، وعندنا استصحاب مسببي. خلاصة الاستصحاب السببي هو كالتالي: هو الاستصحاب الذي يجري في الموضوع، وبالتالي يترتب على ذلك الموضوع الحكم. وأما الاستصحاب المسببي فخلاصته كالتالي أيضا: هو الاستصحاب الذي يجري في الحكم مباشرة، في الحكم مباشرة، يعني مو يجري في الموضوع، يجري في الحكم. الشيخ الأعظم رحمه الله في مبحث الاستصحاب بين كما مر عندنا بأنه إذا جرى الاستصحاب في موضوع من الموضوعات وترتب عليه حكمه، حكم ذلك الموضوع، فحينئذ حتى لو كان هناك حكم آخر يجري فيه الاستصحاب، فذلك الحكم الآخر إذا صح التعبير يلغى. ليش يلغى؟ لتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، وأعطينا مثالا له. مثاله كالتالي: إذا كان هناك كر من الماء، نعم، وشككنا في تغير لونه أو طعمه أو رائحته، طبعا ينجس، أو شككنا في ذهاب الكرية عنه، ثم استصحبنا الكرية وكان هناك ثوب نجس نعلم بنجاسته، وبعدم مسوغية الصلاة فيه لنجاسته، ثم أقلت الريح ذلك الثوب النجس وألقته في ذلك الكر المشكوك كريته. هناك ما لا يخفى عليكم، يوجد عندنا استصحابان: استصحاب الكرية المشكوكة واستصحاب نجاسة الثوب. إذا أجرينا استصحاب نجاسة الثوب، يعني الحكم، احنا نريد يعني نستصحب النجاسة التي كانت موجودة، هذا حكم واضح، واضح أن الماء الذي وقع فيه الثوب راح يتنجس. لماذا؟ لأنه ليس بكر. وإذا استصحبنا الكرية راح نحكم بطهارة الثوب. لماذا؟ لأن الماء الذي شككنا في كريته ثم استصحبناها، أي الكرية، صحيح أن الثوب كان نجسا ويسوغ لنا أن نستصحب النجاسة، ولكن بمجرد استصحاب الموضوع اللي هو الكرية اللي يترتب عليه الحكم بالطهارة، راح نحكم بطهارة الثوب. واضح الحكم بالطهارة، لأن بمجرد أن وقع هذا الثوب النجس في الماء، ماء الكثير كر، سوف يطهر، لأن الماء غطى جميع وجملة أجزاء هذا الثوب. كلام من هذا الذي قلنا؟ كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله في مبحث الاستصحاب، وقد مر عندنا بنحو من البيان. ويبدو أن هذا البيان الذي أفاده الشيخ الأعظم قد تبعه عليه غيره من جهابلة علم الأصول، أي قالوا إن ما قاله الشيخ الأعظم سديد في محله، جريان الاستصحاب في الموضوع الذي يترتب عليه الحكم سوف يلغي ذلك الحكم اللي هو النجاسة. ليش؟ لأن الاستصحاب الأول بمثابة السبب، والاستصحاب الثاني بمثابة المسبب، يعني الطهارة صارت مسبب عن طهارة الماء المستصحب الكرية كما هو واضح. احنا هنا لا زال بحثنا موصولا في الوجوه التي أوردناها في تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية، ثم ألحقنا ذلك أيضا بتقدم بعض الأصول على بعضها الآخر، ومنها أن الأصل المحرز كالاستصحاب يتقدم على الأصل العملي الباحث. هنا أيضا الأصل الذي يجري في الموضوع راح يتقدم على الأصل الذي يجري في الحكم. ونفس الكلام الذي قلناه من الوجوه السابقة أيضا نأتي به ها هنا لنقول: هل أن التقدم للاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي كان بسبب الحكومة؟ أي أن الاستصحاب السببي ناظر إلى الاستصحاب المسببي. طبعا هذه مو حكومة قلنا بيانية، عرفنا؟ يعني حكومة مفسرة مثل جلد الشاة اللي مر علينا والمذي والوذي وما أدري شنو، فسمينا هذه حكومة عرفية. هذه حكومة عرفية مثل الطواف بالبيت صلاة ولا شك لكثير الشك. طيب، يعني أن تقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي بالحكومة. والأخ انتش قال؟ قلنا مع بعض جهابذة علم الأصول بالورود. والماتن ايش قال؟ بالجمع العرفي. وفي ثنايا هذه المطالب اللي نسميها المطالب الأمهات، يعني المطالب المفاصل الأساسية للمطالب، أم المطلب يعني أي المفصل الأساس. هناك إن قيل قلت يعني إشكالات على بعض المطالب قد مرت عندنا، وبينا أيضا أن بعضها وارد وأن بعضها الآخر نعم لا يرد. كلامنا في هذا اليوم في تتميم. شنو هذا التتميم؟ الشيخ الأعظم رحمه الله ذكر هكذا، قال: إن الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي. طيب، ما ذكر الشيخ الأعظم أن الاستصحاب السببي يتقدم على البراءة؟ لو كان في مقام تجري البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الاستصحاب السببي يتقدم على قاعدة الحل، أيضا قاعدة الطهارة يتقدم على الاحتياط أو لا؟ فقط وفقط نظر الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو القول بتقدم الاستصحاب السببي ليس إلا على الاستصحاب المسببي ليس إلا، يعني بس هذا الذي ذكره الشيخ نقتصر عليه. أم أن المطلب الذي ذكره الشيخ كمثال يعني الضابطة هي ماذا؟ قاعدة عامة، لأن الاستصحاب السببي كما قلنا شنو؟ إما أن يكون حاكما أو يكون واردا، أو أننا نجمع بين السبب والمسبب بالجمع العرفي. وهذا كما يجري في الاستصحابين يجري أيضا في الاستصحاب والاحتياط، يجري في الاستصحاب والبراءة، يجري في الاستصحاب وقاعدتين الحل والطهارة، يعني الباب واحد. طبعا لا يخفى عليكم أن المباني كما أشرنا إليه بالأمس الماضي ذكرنا المباني مختلفة. مثلا بعضهم يرى أن شنو؟ قاعدتي الحل والطهارة أصلا بمثابة الرواية، حكم واقعي، فواضح التقدم على الاستصحاب على هذا المبنى. طيب إذا قلنا لا، حكم ظاهري في مرتبة الاستصحاب، نحتاج أن نقدم الاستصحاب أو القاعدتين على الاستصحاب، يعني نوجد مبررات تقتضي التقديم. فإذا المباني مختلفة، بس الاحتياط والبراءة واضح أن الاستصحاب يتقدم عليه. ليش؟ لأنهما أصلا عمليان بحتان، عرفنا؟ أي هذه الفذلكة أيضا الماتن يشير إليها في المطلب لمانة، يعني على عجالة، يقول صحيح أن الشيخ الأعظم يرحمه الله ذكر هذا المبحث في الاستصحاب، بس الحق الحقيق الأولى بالاتباع والتصديق هو أن المطلب سيار، يعني يتقدم الاستصحاب الجاري في الموضوع على الاستصحاب الجاري في الحكم، واحد. يتقدم الاستصحاب الجاري في الموضوع على الأصول العملية البحتة، يتقدم الاستصحاب الجاري في الموضوع أيضا على 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 ما حققناه في الأمس الماضي من أن قاعدتي الطهارة والحل يلحقان بالأصول العملية البحتة، صحيح مواردهما جزئية بس نعم ليس بمثابة الأصول العملية المحرزة كي نقع في إشكال. فبالتالي المطلب عام وسيار، ولا فرق في القول بتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي بين كونهما كاستصحابين أو كونهما كاستصحاب وبراءة أو استصحاب واحتياط أو استصحاب وأصالة شنه؟ طهارة. يعني لو افترضنا مورد يجري فيه استصحاب النجاسة وتعارضه مثلا قاعدة الطهارة، أيهما نأخذ به؟ استصحاب النجاسة. وهكذا الحل مثلا مع استصحاب الحرمة، نأخذ باستصحاب الحرمة، وهلما جرى في بقية الموارد. هذه خلاصة البحث الذي يريد أن يؤكد عليه الماتن في هذا الأمر الثاني، تقديم الأصل السببي على الأصل المسبب. وباشر راح نشير إلى الأدلة التي أفادها العلماء في وجوه التقديم، يعني في الحقيقة تكرار للمطالب مع بيان بعض الحيثيات والنكات الأخرى التي يمكن أن يستفاد منها في الأصول العملية غير ما نستفيده في التقديم في غير الأصول العملية. هذا الخلاصة. الأمر الثاني في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، اشرح لنا المراد من الأصل المسببي والأصل السببي. شوفوا أنا شرحي واضح، ما الأصل السببي هو الأصل الذي يجري في الموضوع ويترتب عليه الحكم، سهل قل هالكلام خلاص، والأصل المسببي اللي يجري في الحكم، انتهينا ما في مشكلة. بس شوفوا وش يقول، والمراد بالأصل المسببي هو الأصل الجاري رأسا في الأثر الذي يترتب عليه العمل. هو نفس الكلام بس العبارات شنو تحتاج لها تفكيك، معاه تحتاج تفكيك. دائما أنا أعبر بهذا التعبير، بياني أنا أوضح وبيانه أدق، معي؟ بس وين الأحسن الوضوح ولا الدقة؟ يختلف الحال. ها؟
الورق طبيعي كان تشرح كلامه انه اوضح يعني بطرف الشكل.
لا مو دائما. يمكن الواحد على كل. والمراد بالاصل المسببي هو الاصل الجالي راسا في الحكم الاثر الذي يترتب عليه العمل. اما الاصل السببي فهو الذي يقتضي التعبد بالحكم بواسطة التعبد بالموضوع، يعني الأصل يجري في استصحاب الموضوع ثم يترتب عليه الحكم. واضح لنا الفكرة الآن؟ واضح. وسببه الشرعي لما سبق عند الكلام في الأصل المثبت من أن التعبد بالموضوع يستلزم التعبد بأثره الشرعي، هذا قلناه في الأصل المثبت، عرفنا؟ يعني لا معنى لاستصحاب الموضوع إذا لم يترتب عليه الأثر، إحنا إنما نستصحب الكرية لكي يترتب عليها الحكم الشرعي، واضح؟ طيب إحنا قد يقول قائل، وهذا طيب ومر مناقشته بشكل تفصيلي، طيب استصحاب الحكم لما نستصحب النجاسة راح شنو يترتب عليه حكم، وهو انتفاء طهارة الماء، يعني يصير نجس. نقول صحيح هذا يترتب عليه بس باللازم، وقد أفدنا بشيء من التفصيل والبيان أن الأصل العملي لا يثبت لازمه. واضح هذا عندنا؟ إلا أن هذا الإشكال مر علينا وأجبنا عليه بشيء من البيان والتفصيل نفسه يجينا عرفا. فيتفرع التعبد بالأثر في مورد الأصل المسببي على ضم الصورة المتعبد بها بمقتضى الأصل السببي للكبرى الشرعية المتضمنة للتلازم بين الموضوع اللي هو والأثر اللي هو الحكم. ومن ذلك يظهر أنه لا بد في الأصل السببي من كونه أصلا تعبديا مقتضيا للبناء على مضمونه، لأن الشرع قلنا في الاستصحاب ماذا يتعبدنا؟ باليقين السابق أو بالمتيقن السابق، يقول أنا أتعبدكم، يعني تعبد قلنا ماذا؟ الجريان العملي، يعني اجروا عملا على ما هو يقين سابق أو متيقن سابق الذي هو موضوع الأثر ليترتب عليه البناء وعلى الأثر. أما الأصل المتمحض في التعذير والتنجيز كالبراءة والاحتياط فلا يصلح للتعبد بالأثر. هذا احنا ما شرحنا بس واضح، يعني لنا واضح من خلال الأبحاث المتقدمة اتضح لنا هذا مجرد وظيفة عملية كما قلنا، يعني ما لا نظر، ما في شيء ينبع عنه. يقول لك انت متحير، ازل تحيرك بالبراءة، احتاط في الأمر بس، أكثر من كذا ما في. بس ذاك لا يقول ترى في شيء، وذاك الشيء بمثابة المصباح الكاشف كما عبرنا بالأمس الماضي. ولذلك يقول هذه الأصول العملية البحتة لا تصلح للتعبد بالأثر، يعني جريانها في أمر ما لو أجرينا البراءة أو الاحتياط في موضوع ما راح ينفي حكم آخر. لاحظنا؟ مو لأنه مو مثابة الاستصحاب، الاستصحاب ينفي حكم الآخر. واضح لنا الفكرة؟ أي بعد عدم تضمنه التعبد بموضوعه ليكون مقدما على الأصل المسبب الجاري في الأثر رأسا. عجيب، اشرح لنا بعد، أزد البيان وضوحا. يقول شوف، ولذا لا إشكال ظاهرا في أن جريان الاحتياط عند الشارع في التكليف قبل الفحص. وإحنا إذا ما ندري ما قلنا تجري البراءة، طيب البراءة ما لها شروط لجريانها؟ قالوا نعم لها شروط. يعني احنا الآن إذا بهذه المثابة، خلينا نجيبها، احنا شفنا الدخان أو التتن كما نعبر ونشك في حكمه، ما ندري حلال ولا حرام، ونعرف أن الشك في الحكم يعني الشبهة الحكمية التحريمية مجرى للبراءة، هذا واضح عندنا، بس هل يسوغ لنا إجراء البراءة رأسا أو لا بد أن نرجع إلى الروايات والآيات القرآنية ونفحص معي؟ طيب قبل الفحص يسوغ لنا إجراء البراءة ولا ما يجوز؟ ما يجوز. قبل الفحص نسوي نحتاط، عرفنا؟ يعني لا يسوغ إجراء البراءة الشرعية في المورد المشكوك حكمه إلا بعد الفحص والنظر في الآيات والروايات والإجماعات والشهورات معي؟ وبعد اليأسي من الظفر بدليل دال على المطلب حينئذ يسوغ لنا إجراء البراءة. هذا تقدم عندنا أيضا بنحو مفصل. يجيبنا، وإذا لا إشكال ظاهرا في أن جريان الاحتياط عند الشارع في التكليف قبل الفحص لا يقتضي ترتب آثار ذلك التكليف المنافية للاحتياط، هذا قلناه، بنحو يكون الاحتياط في التكليف يتنافى مع الاحتياط في أثر. أعطينا مثال، يقول فلو وجب الاحتياط عند الشك في وجوب الإنفاق، يعني يجب علي أن أنفق أو ما يجب علي أن أنفق؟ يعني خلينا نقرب المطلب بهذا المثال. أنا عندي زوجة وطلقتها، طبعا الزوجة في أثناء عدتها شو يجب علي؟ الإنفاق. ولكن هذه الزوجة قبل طلاقي لها كانت ناشزة، يعني هي لا يجب علي الإنفاق، والآن أشك بعد طلاقي إياها أو لها في وجوب الإنفاق عليها لأنها في العدة الآن معي؟ فواضح الاستصحاب السابق يقول شنو؟ لا يجب الإنفاق، والحكم الشرعي دليل دال على وجوب الإنفاق عليها بعد طلاقها إلى أن تخرج من عدتها. فأنا الآن أشك في وجوب الإنفاق، عندي مال يجب علي أن أنفق، لكن أشك في وجوب الإنفاق. دائما الشك في وجوب الإنفاق ايش يقتضي؟ أنا احتاط، ما يجب علي أن أنفق، هنا مقتضى الاحتياط الانفاق ولا عدم وجوب الانفاق؟ لا مش معلوم براءة هنا واضح لنا الفكرة يعني أنا أتمسك بأموالي هذه الأموال شنو مو هدف تصرى معنى ذلك طيب بس شوف هذه الأموال هذه قد تكون جزء متمم للاستطاعة أنا لا ما يجب علي الإنفاق لكن أشك في وجوب الحج بالنسبة لي لأن جزء من المال يجب علي فيه يحقق لدي وعندي الاستطاعة لوجوب الحج الآن بإجراء الاحتياط بعدم انفاق الماء هل ينفي ايضا وجوب الحج هذا لا لان هذا ما ينفي الاحتياط الثاني بوجوب الحج مو مثل جريان الاستصحاب في الموضوع الذي شنو يترتب عليه الحكم بالكرية وبالتالي ينفي النجاسة لاحظنا هذا هنا لا يبقى وجوب الحج يعني الاحتياط بصرف هذا المال أو الجزء من المال المكمل لوجوب الاستطاعة في الحج في محل هذا تكليف آخر معنى ولا ينفي إجراء الاحتياط لا ينفي الاحتياط واضح لنا الفكرة بس طبعا الماتن ما فصل جابش يعني مبهم كعادته بس واضح الفكرة والمسألة ولهذا يقول الماتن شوف بنحو يكون الاحتياط في التكليف منافيا للاحتياط في أثره فلو وجب الاحتياط عند الشك في وجوب الانفاق لم يسقط الاحتياط في التكليف المترتب على عدم وجوبه بل يبقى الاحتياط في محله كوجوب الحج وللكلام تتم كما ستأتي صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.